مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من كربلاء عن مسلسلات رمضان والدراما العراقية. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل حيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول التحولات والتغييرات المناخية في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص. سيدتي وسادتي، في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بشأن تأهيل سجن أبو غريب السيء الصيت، قررت الحكومة الحفاظ على قسم من السجن كمتحف لجرائم النظام السابق. يذكر أن هذا السجن الذي اشتهر بعمليات التعذيب بمختلف الوسائل والأساليب الوحشية أغلق عام 2006 إثر فضائح تعذيب مورست من قبل جنود أمريكيين ضد معتقلين عراقيين. قرار تحويل قسم من سجن أبو غريب إلى متحف لتوثيق الجرائم لاقى ترحيب المواطنين والمراقبين لحقوق الإنسان. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
على الرغم من تعدد السجون في العراق، إلا أن هناك ما يميز سجن أبو غريب، سواء من حيث مساحته الكبيرة أو قصص التعذيب التي شهدتها غرف السجن أبان عهد النظام السابق. إلا أن سجن أبو غريب قد نال شهرة عالمية بعد السقوط بسبب الممارسات التي قامت بها عناصر من الجيش الأمريكي في تعذيب معتقلين عراقيين. وقبل أيام أصدرت الحكومة قرارا يقضي بتوثيق جرائم النظام السابق التي مورست في سجن أبو غريب من خلال تحويل أحد ساميه إلى متحف يحتوي على بعض وسائل التعذيب التي استخدمت آنذاك لانتزاع الاعترافات بالقوة. أحد المواطنين أكد بأن على الحكومة تخصيص أقسام في كل سجون النظام السابق وتحويلها إلى متاحف باعتبار أن التعذيب قد مورس فيها.
هو المفروض كل السجون كان زمن نظام الباءة تتحول إلى متاحف، قسم منها إلى متاحف، لأن يعني أكثرها ومعظمها تحتوي على قصص. قصصها من ضمنها قصة أخوي اللي انعدم بالثمانينات، عبد الأمير راضي، اللي يعني عانى ما عانى من أمن النجف وأمن بغداد وبالاعتقال، وكان عمره 20 سنة، 21 سنة، وبعد معاناة طويلة ويا التحقيقات وتقريبا 5 أشهر حكم عليه إنه يتفجر بالديناميت في صحراء النجف.
يعني وين انسجن؟
انسجن بالنجف بمديرية أمن النجف. تعرض طبعا إلى تعذيب وترحيل من أمن محافظة إلى أخرى، من ضمنها حتى الأمن العام في بغداد. وطبعا هو كل مكان يتعرض إلى تعذيب واعتيادي، هذا حال المعتقلين. لهذا أشوف أنه كل أو معظم السجون تتحول إلى متاحف، مثل ما تجربة السليمانية، مديرية أمن السليمانية من حولها إلى متحف، حتى أدوات التعذيب موجودة لحد الآن من سنة 91 ولهسه.
وطالب مواطن آخر تسليط الضوء على سجن نقرة السلمان في محافظة المثنى، حيث اعتقلت عوائل بالكامل من قبل النظام السابق.
سجن ثاني نقرة السلمان يعني يختلف اختلاف جذر عن سجن أبو غريب. نقرة السلمان أقسى وبي تندمج العوائل، يعني سجن عوائل سكني بأكملها، هذه من جراء التعذيب، من جراء هذه قسوة النظام الباد، فهذا يتحول إلى يعني متحف عراقي، يعني يكون شاهد تاريخ على قسوة النظام وعلى تعذيب العوائل لجميع أطياف الشعب العراقي.
ويقع سجن أبو غريب في مدينة أبو غريب على بعد 32 كيلومتر من العاصمة، واستخدم السجن في عهد النظام السابق تحت إدارة الأمن العامة، حيث كان تلجأ إلى استخدام التعذيب ضد السجناء وهم عادة من سجناء الرأي والسياسة. كما ضم السجن سجناء لأسباب جنائية، وبعد السقوط أدير السجن من قبل الجيش الأمريكي، وانفجر الوضع فيه بفضيحة عالمية نجمت عن ممارسات جنود أمريكان ضد معتقلين عراقيين والقيام بتعذيب بهم وتعريتهم بالكامل والتقاط الصور لهم والاستخفاف بهم. وقد أدانت جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الفضيحة التي تسببت بعدها بإغلاق السجن، لتبادر الحكومة إلى توثيق قسم منه في متحف خاص يوثق ممارسات التعذيب في زمن النظام السابق فقط، وهو ما رفضه بشدة الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان، الذي طالب بأن توثق جميع الجرائم في زمن النظام السابق والوقت الحالي.
أي انتهاك لحقوق الإنسان تمت في أي زمان ومكان ينبغي أن تدان، وينبغي أن تخلد لغرض منع الحكام أو المسؤولين عن هذه السجون في ارتكاب جرائم جديدة. أعتقد أن الحكومة العراقية أخطأت في هذا المجال، فكان ينبغي أن يتحول هذا السجن إلى متحف ضد كل الانتهاكات، سواء اللي تمت في ظل النظام السابق أو على أيدي القوات الأمريكية، خاصة وأن القوات الأمريكية قد أقرت بحدوث انتهاكات خطيرة وهي التي سمت بصريحة سجن أبو غريب، وأدانتها كل منظمات حقوق الإنسان والعدالة في العالم. فأعتقد أن ينبغي أن يتحول إلى متحف لكل الانتهاكات، ضد كل الانتهاكات، ومزارا للانتهاكات لكي لا تحدث مرة أخرى في العراق أو في غيره.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زال معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وهذه المرة من كربلاء، حيث تباينت آراء المواطنين حول الدراما العراقية التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم في زحمة المسلسلات العربية التاريخية والبدوية والاجتماعية، إذ هناك من يفضل الدراما العراقية على الأعمال الدرامية العربية والمدبلجة كونها تناسب عادات وتقاليد المجتمع العراقي، بينما هناك من ينتقد بشدة الدراما العراقية بسبب ضعف النص والإخراج، وأراء أخرى نتابعها مع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
تواصل القنوات الفضائية عرض العشرات من الأعمال الدرامية التي أنتجت لتعرض تحديدا خلال شهر رمضان، وقد توزعت هذه الأعمال الدرامية بين ما هو تاريخي وعصري، واختلفت بيئة العمل بين الريفية والبدوية والحضرية. ولكن ما الذي يفضل المشاهد في كربلاء متابعته، وأين تقع الأعمال العراقية في دائرة اهتماماته؟
احنا مثلا ما يقدر نشوف أي مسلسل، لأن هذا شهر رمضان شهر مقدس. احنا عندنا شغلاتنا العراقية حلوة، يعني أول مرة حشمة، ثاني بعد موضوع حلو. يعني أنا مثلا ما أقدر أباوع مسلسل مدبلج أو من هالمسلسلات، ليش؟ لأنه الناس عارية، يعني ما تقدر أنت تباوع كصايم وفطرت هسه تباوع مسلسل مدبلج. إحنا نشوف، قلت لك نشوف النكهة العراقية، المسلسل العراقي اللي يطلع الريف العراقي، اللي يطلع الشغلات اللي خاصة بالعراق.
في زحمة ما يعرض من أعمال درامية يشتد التنافس فيها بين الدراما البدوية الأردنية المتمثلة هذا العام بمسلسل سعدون الأعواجي وعيون عليا وبعض الأعمال الأخرى، والدراما السورية التي ما زال باب الحارة مدخل المشاهدين إليها، وكذلك الدراما المصرية التي قدمت دموع في حضن الجبل. في زحمة هذا التنافس ما زال التساؤل يدور حول موقع الدراما العراقية.
يعني بصورة خاصة المواطن العراقي يحرص على مشاهدة المسلسلات العراقية، لأنها هي أقرب للواقع العراقي، أقرب للإنسان العراقي، من ناحية اللهجة، من ناحية الأفكار اللي تحملها المسلسلات.
والله عجبتني رمضان، واحد يريد فد شغلات خفيفة، شغلات على السومرية، ما الماضي وما الجريش ومريش.
المسلسل العراقي يعني أنت من تشوفه بشغلة أنه تفتخر، هذا شيء إلك وتابع إلك. يعني من تشوف أنه الممثلين العراقيين يبدعون بتمثيلهم، الشغلة ترتيبهم حلو، مسلسلاتهم مرتبة حلوة، فأنت هذا شيء إلك، هذا تفتخر به، هذا تمثيل إلك ومسرح إلك وشغلات كلها.
ولكن هناك من يوجه انتقادات حادة للدراما العراقية ويصفها بأنها خالية من المضمون وتعتمد الإسفاف أحيانا من أجل إضحاك المشاهد، بينما تقول المواطنة حنان جعفر إنها على قطيعة دائما مع الأعمال العراقية.
أنا ما أشوف أي شيء عراقي، وإن لقيت أي محطة عليها، يعني إذا أقلب بالمحطات وأشوف أي عمل عراقي حقيقة غير القناة، ما يعني ما عندهم العراقيين حقيقة، يا إما يفتقدون النص، يعني تشوف الإخراج جيد والتمثيل جيد والنص ماكو، يا إما الإخراج فاشل. للأسف إحنا نفتقد المخرجين، مخرجين المفروض مخرجين شباب، المفروض كلية الفنون ومعهد الفنون يخرج، المفروض ذولا وينهم اللي يتخرجون؟ المفروض أعمال، يعني لازم عندهم أعمال تطلع بالتلفزيون.
المواطن أحمد فاضل عباس هو الآخر لديه رأي بخصوص الدراما العراقية.
على قناة الشرقية يعني مسلسلات عيب واحد يباوعهم بالبيت، مو عائلية، فيعني رقص وكل صلوق، ويعني شغلات مو عراق، مو واقع العراق، واقع سوريا دينقلوه واقع العراق.
بشكل عام أشار المواطنون الذين التقيناهم حول موضوع المسلسلات الرمضانية إلى ضرورة توافر عناصر النجاح في أي عمل حتى يتمكن من جذب أكبر عدد من المشاهدين، وقال بعضهم عن هذه العناصر بأنها بيئة العمل وجودة الأداء والنص والإخراج. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهذا هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
شهر رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الاوضاع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. مستمعينا الاعزاء معكم الان كاظم الساهر وهذه الاغنيه.
تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى بين الخد والحاجب سحر العالم كله
معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات والتغييرات المناخية في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص. ضيف الحلقة شاكر داود مدير عام دائرة الأنواء الجوية. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، غالبا ما يتكرر القول أن هناك زيادة واضحة في معدلات درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تكرار ظواهر الجفاف وقلة الأمطار وهبوب العواصف الترابية التي تميز بها الموسم المنصرم في العراق، ظواهر وتغييرات رصدها ملايين العراقيين وقارنوها مع الظروف المناخية لعقود سبقت. ويبدو أن مساحة التغييرات البيئية وتحولات فعالياتها تمتد لأغلب أرجاء العالم. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الدكتور داود شاكر، مدير عام هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. أهلا به وبكم دكتور داود شاكر. يشهد العالم ومنذ بضعة سنوات تغيرات بيئية لم تسبق أن تكون بهذا التكرار، حوادث أعاصير، فيضانات، جفاف. هذه التغيرات هل يجمعها جامع؟ هل هناك تفسير علمي لها؟
حقيقة مسألة ارتفاع درجات الحرارة وبعض التغيرات المناخية اللي تسرع على الكرة الأرضية عموما، العراق والمنطقة بشكل خاص، هي ترجع إلى ما يسمى بالglobal warming أو الاحتباس الحراري.
نعم.
الاحتباس الحراري هو مفهوم ليس بالجديد. هذا الاحتباس يتولد من جراء إطلاق بعض الغازات في الغلاف الجوي. هذه الغازات تعمل على رفع درجة حرارة الغلاف الجوي، وأبرز هذه الغازات هو غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز اللي فكته الجو قليلة، لكن أي تغير في النسبة يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
يعني هل هذا واحد من أسبابه هو الإنتاج العرضي لغاز ثاني أكسيد الكربون؟ يعني هل إن الإنسان تدخل فعلا في تغيير البيئة؟
نعم، الحقيقة تدخل الإنسان بشكل كبير. يعني أضرب لك مثلا قطع الغابات بشكل عشوائي، الحرائق اللي تحدث بين الحين والآخر، عدم التخطيط المثالي للأراضي والمدن، الصناعة، الملوثات الكيميائية وغيرها، كلها ساعدت في إنتاج بعض الغازات وإطلاقها بالغلاف الجوي. هذه الغازات بسبب أو لآخر أثرت على طبقة الأوزون، هذه الطبقة التي تحمي الغلاف الجوي من الأشعة الكونية. ولكن أيضا هذه الطبقة متغيرة، من جانب تراها تكبر، هذا الثقب يكبر، جانب الآخر تراه يصغر، وهي تعتمد على كمية إطلاق الغازات في الغلاف الجوي.
إذن الدول الصناعية بوجه الخاص تتحمل جزء من المسؤولية، يعني وليست الآثار الطبيعية التقليدية. يعني التعامل مع العادمات والملوثات واحد من أسباب الهمة مثل ما تفضل.
نعم، الحقيقة لمعالجة هذه الظاهرة، ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يسمى بمعاهدة الاحتباس الحراري، معاهدة الغازات الانبعاث. هذه المعاهدة اللي تبنتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبعض المنظمات الخاصة للبيئة، هذه المعاهدة تلزم الدول بتحديد إنتاجها من الغازات، هاي الغازات وقد قسمت هذه المعاهدة الدول إلى قسمين، الدول الصناعية والدول الغير صناعية أو الدول الأقل يعني تقدما.
لزمة
الدول الصناعية بتحسين إنتاجها للطاقة فرضت عليها بعض القيود والالتزامات في عملية تطوير معاملها ومصانعها، وألزمت الدول الأخرى الدول الغير متقدمة، ألزمتهم أيضا بمعالجة موضوع غاز ثاني أكسيد الكربون ومعاونة الدول الصناعية على تقليل الغلاف الجوي.
إذن أيضا الآن نعود إلى العراق. السنوات الأخيرة شهدت يعني تغيرات مواطن حسها بيئية، ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تكرار عواصف ترابية، امتداد فصل الحر إلى زمنيا في فترات، يعني نحن الآن في أيلول وهناك ارتفاع عالي درجات الحرارة غير مألوف. كيف تفسر هذه التغيرات محليا؟
الحقيقة العراق والمنطقة ليس بعيد عن العالم، العراق أيضا يتأثر بالمنظومة الكونية بالتغيرات اللي تحدث في درجة الحرارة وبالاحتباس الحراري. لهذا بالسنين الأخيرة شهد العراق ارتفاع ايضا في معدلات درجات الحراره وقله سقوط قله سقوط الامطار بعموم المنطقه ومنها العراق. هذه الباحره حقيقه اثرت على الغطاء النباتي الموجود بالمناطق الصحراويه ومنطقه الجزيره والغطاء النباتي يبدا ينكشف الان. لهذا اي تدرج في درجات الحراره او اي انحدار في درجات الحراره او الضغوط سوف يؤثر بشكل كبير على تكوين الرياح الشديده ومن ثم المحمله بالاتربه والغبار. حاله الجفاف اللي حتى خلال هذا العام والعوام الماضيه اثرت بشكل كبير خلال هذا العام بالذات. هذا العام شهد حاله جفاف كبيره، قله سقوط الامطار، قله مناسيب المياه بالانهار والبحيرات، قله سقوط الثلوج بالمنطقه الشماليه والشماليه الشرقيه من العراق، كلها عوامل اثرت على انخفاض مناسيب المياه ومن ثم التاثير على المنظومه الزراعيه بالكامل بالمنطقه، وليس العراق بل المنطقه بالكامل تشكو من قله سقوط الامطار والجفاف في هذا العام بالذات. هذه الامور المجتمعه اثرت بشكل كبير على درجات الحراره وعلى نسبه الرطوبه بالجو وعلى يعني هناك تغييرات في كافه العناصر الجويه الحقيقه.
صحيح. لو توقفنا امام يعني هذه الظواهر بالذات شحه الامطار، يعني كانت هناك بحوث كما نسمع في موضوع تنشيط بحوث المطر الاصطناعي، استمطار غيوم معينه، هل هذه الاليه والتقنيه قابله للاستخدام؟ هل نفكر ان تكون في العراق يوما ما؟
نعم، الحقيقه هذه التقنيه 100% ممكن ان تستخدم لكن لها شروط. هذه الشروط هو الغيمة نفسها، الغيمة يجب أن تكون جاهزة أي محملة بالرطوبة الكافية لكي تعالج وتسقط على شكل أمطار. هذه الغيمة الحقيقة المحملة بالرطوبة ولم تتوفر بالقدر الكافي اللي ممكن أن يستغل أو يستثمر كمطر الآن. يعني موجودة بالمناطق اللي تتوفر وصل بها نسبة رطوبة كافية ومن ثم تعالج بقذفة محاليل معينة وصفاف. هناك تقنيات وهناك بحوث أيضا لزراعة بعض النباتات ومن خلال بكتيريا معينة تقدر أنه تتجمع قطرات الندى أو الأمطار وتسقط. لكن هاي تقنية ممكن في مناطقها، لكن ممكن استخدامها أيضا عندنا لو توفرت الغيمة أو نسبة الرطوبة المناسبة للغيمة واستغلالها. لكن هناك معالجات ممكن أيضا تستغل خلال فترة هنالك الآثار الرطوبية، هنالك استغلال المسطحات المائية مثلا، هنالك الزراعة بالتنقيط. يعني أكو تقنيات كبيرة لهذه.
دكتور داود شاكر مدير الهيئة العامة للأنواء الجوية، هيئتكم معنية بتحسس والتنبؤ بالطقس وتعطي نشرات كحال ربما مئات وآلاف المؤسسات المتنبئة للجو، لكن بصراحة قل لي إلى أي مدى ممكن للمواطن الاعتيادي أن أضمن مصداقية المعلومة التي أتلقفها من نشرات الأنواء الجوية؟ إلى أي درجة تقيم مجسات ومتحسسات هذه المؤسسات ومنها هيئتكم الأنواء الجوية والرصد الزلزالي؟
الحقيقة مصداقية المعلومة اللي تعطيها الهيئة العامة للأنواء الجوية من خلال النشرة الجوية اليومية اللي تصدرها لا زالت معقولة، لا زالت لحد الآن معقولة. لماذا؟ لأنها بالإضافة إلى اعتمادها على القراءة اليومية الساعية من خلال الرافد الجوي في عموم المحطات المنتشرة في عموم العراق، فإنها أيضا تعتمد على الخبرة المتراكمة للرافد الجوي. بالهيئة العامة للأنواء الجوية تتوفر خبرة متراكمة تصل إلى الرافد تصل إلى 40 إلى أو 35 سنة يعني في عملية الرصد
وتحليل الظاهرة
وتحليل الظاهرة. لهذا نعم ممكن أن تشكو بعض محطات الهيئة من التقادم، لكن الحقيقة نحاول نعوضها بالخبر المتراكم اللي في الرصد الجوي. مع هذا لا زال المعلومة التي تعطى من الهيئة معلومة جيدة ومعقولة، ولكن الإشكال اللي دا يصير بيننا وبين الأخوة المواطنين شعورهم بالحرارة. الحرارة هي بالنسبة للمواطن شعور. أضرب لك مثل، لما تكون درجة الحرارة مثلا 45 أو 44 درجة مئوية،
نعم،
هذه الحرارة لما يكون الجو أو الهواء جاف الشعور بها كلش طبيعي، لكن هذه الدرجة لو كانت درجة الرطوبة بالجو عالية نسبيا، يمكن المواطن ما يقدر حتى يعني يتنفس، يشعر أنه الحرارة يمكن تصل إلى 60 درجة مئوية. لهذا قياس درجات الحرارة وإعطاها بالنشرة الجوية يمكن المواطن ما يتفاعل في بعض الأحيان وياها، لأن ما نعطي الرطوبة، نعطي فقط درجات حرارة. ودرجات الحرارة اللي نعطيها بالنشرة الجوية هي درجات مقاسة ضمن المكان قياسي لقياس درجات الحرارة العظمى والصغرى.
نعم.
يعني احنا نقيسها ليس قياسها الظل أو الشمس أو الظل، حقيقة احنا نقيسها في مكان المحارير أو مقياس المحارير. هذا المكان من خلاله نقدر نقيس درجات الحرارة الصغرى والعظمى في صندوق المحارير.
دكتور، يمكن لهذا السبب أحيانا المواطن يستغرب ما يسمع في بعض بلدان الأوروبية تصل حرارة أواسط الثلاثينات، ربما لا تصل أربعينات، وتعلن حالة طوارئ لارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا يحدث جفاف عند بعض الأشخاص وربما الوفيات. كيف تفسر هذا الاختلاف؟ يعني درجات الحرارة لا تتجاوز الأربعين وتؤدي إلى موت البعض وإغماءات بالشارع، يعني بينما نحن في العراق نواجه الخمسينات وبشبه اعتياد. يعني
الحقيقة هذا موضوع يسموه موضوع التكيف. احنا الآن من في العراق من صغرنا احنا متكيفين على درجات حرارة بشكل كل جميع الكائنات الحية، بما فيها الشجر، بما فيها الحيوان، بما فيها الإنسان، الجسم يتكيف إلى درجة حرارة معينة. الآن احنا الموجودين بما يبهم الأشجار والحيوانات الموجودة عندنا بالعراق وحتى بالمنطقة متكيفين إلى درجات حرارة عالية، يعني درجات حرارة تصل إلى مثلاً بالشمس تصل إلى 60 أو فوق الدرجة المئوية. هذا التكيف مع الزمن يعطينا القابلية على تحمل هكذا درجات حرارة عالية. وكذلك بالنسبة للأشجار، الأشجار تتحمل درجة رطوبة معينة ودرجات حرارة عالية وتبقى صامدة، بينما من روح الأوروبا نشوف درجات الحرارة من تتجاوز 35 نشوف يعانون من مشاكل بالتنفس ومشاكل يعني بالارتفاع درجات الحرارة.
نعم.
الحقيقة حتى النباتات الآن يحاولون العلماء، حتى النباتات لما تختلف درجة الرطوبة بها نسبة معينة تموت. يعني مثلا في دول أوروبا معظمها ساقط الأمطار تقريبا طول السنة إلا في مواسم كلش
محدودة.
نعم. محدودة جدا. لهذا لو اختل التوازن وصار عندهم فترة جفاف لنقل لفترة شهرين أو ثلاثة ما يسقط مطر، راح نشوف جميع المزروعات، جميع النباتات الموجودة والغطاء النباتي الأخضر نشوفه يتربس، لأن نسبة الرطوبة اللي عايش عليها نسبة متكيفة خلال أي تغير في هذه النسب ممكن أن يسبب لنا الطوارئ. لهذا هي مسألة تكيف.
نعم. أو شعوب الدول الأخرى. ويبدو أنه أيضا تكيف عراقي لمواجهة ظروف طقس وتغيرات مناخية مهمة. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور داود شاكر، مدير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وهو يمر على تحولات البيئة والطقس والمناخ في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لكم. شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء. كانت التغيرات المناخية وظواهر الجفاف وشح الأمطار والعواصف الترابية بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا خلالها الدكتور داود شاكر، مدير عام هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. في الحلقة المقبلة نلتقي في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب المنى والمحبة، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.